بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الشرط الثالث مما يعتبر في العقد، سواء كان بيعا أم إجارة، ألا وهو تقدم الإيجاب على القبول. وهذه المسألة محل الابتلاء في زماننا هذا، حيث إن كثيرا من التجار المتنافسين على البضائع يقدمون شراء البضاعة من الشركة قبل عرضها وبيعها، فيتقدم التاجر إلى الشركة قبل غيره ويقول: أنا أشتري منكم البضاعة التي ستعرضونها في الموسم أو في السوق أو يوم غدين، وأحول لكم المبلغ. وفي الوقت المناسب يصدر من الشركة البيع: بعناك على ما اشتريت. فهل يمكن تصحيح هذه المعاملة وإن تقدم فيها القبول على الإيجاب؟ قد استدل على اعتبار تقدم الإيجاب على القبول بأحد وجهين. الوجه الأول: إن القبول متقوم بالمطاوعة، باعتبار أن القبول عبارة عن مطاوعة الإيجاب، وبالتالي فتقدم القبول على الإيجاب أو مقارنته له خلف كونه متقوما بالمطاوعة. ولكن يلاحظ على هذا الوجه أن منشأ اشتراط المطاوعة ما هو؟ أي لماذا يشترط في القبول أن يكون على نحو المطاوعة للإيجاب؟ إن منشأ اشتراط المطاوعة أحد أمرين: الأمر الأول أن عنوان القبول هو متقوم بسبق شيء يكون هو مطاوعا له، ولكن لم يؤخذ في دليل من الأدلة عنوان القبول، وإنما هو اصطلاح تعارف بين الفقهاء أن العقد مركب من إيجاب وقبول، وإلا فعنوان القبول لم يؤخذ ركنا أو شرطا في صحة العقد أو في صدق عنوان العقد، كي ندور مدار هذا العنوان بلحاظ أنه متقوم بحيثية المطاوعة. وإن كان منشأ اشتراط المطاوعة أن المعتبر في العقد تطابق القبول والإيجاب، بأن يكون متعلق القبول هو متعلق الإيجاب، فلأجل اعتبار التطابق بينهما كان القبول مطاوعا للإيجاب لتعلقه بما تعلق به الإيجاب. إلا أن هذا لا يقتضي أكثر من تطابقهما واقعا بحسب المتعلق، لأنه يقتضي تأخر القبول عن الإيجاب من حيث الحدوث، فبإمكان المشتري في مقام إنشاء القبول أن يقول للبائع: أشتري منك البضاعة الكذائية التي ستعرضها بالشروط التي أنت تراها. فيقول البائع بعتك البضاعة الكذائية المعينة بنفس الشروط التي أنت وضعتها، ويقع التطابق بينهما، وإن كان القبول متقدما على الإيجاب. إذن اعتبار المطابقة بين القبول والإيجاب لا يقتضي تقدم الإيجاب على القبول كي يكون ذلك منشأ لتقدم الإيجاب على القبول. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، إن تقدم القبول على الإيجاب مستلزم للتعليق في العقد، فمقتضى اشتراط التنجيز في العقود عدم تقدم القبول على الإيجاب. والسر في ذلك أنه لو تقدم القبول على الإيجاب فقال المشتري أشتري منك البضاعة الكذائية بالثمن الكذائي إذا بعتني، صار القبول معلقا على الإيجاب. والمفروض أن التنجيز شرط في صحة العقد، فمقتضى اعتبار التنجيز في صحة العقد عدم تقدم القبول على الإيجاب كي لا يترتب عليه محذور التعليق. ويلاحظ على ذلك أن التعليق المبطل للعقد تعليق المنشأ على ما ليس معلقا عليه، كما إذا قلت بعتك هذه البضاعة إن نزل المطار، أو بعتك هذه البضاعة إن جاء زيد من السفر، فتعليق المنشأ وهو الملكية على ما ليس معلقا عليه وما ليس متقوما به ذاتا هو التعليق المبطل. وأما تعليق المنشأ في مقام الإنشاء على ما هو معلق عليه واقعا، أي على ما هو متقوم به واقعا، فليس من التعليق المبطل في شيء. كما لو قال بعتك هذه البضاعة إن كانت ملكي، هذا ليس تعليقا مبطلا لأن المنشأ أساسا هو معلق على كونه ملكا له وليس شيئا آخر. فلأجل ذلك حيث إن مضمون العقد بيعا كان أو إجارة هو المبادلة المتقومة بقرار الطرفين الموجب والقابل البائع والمشتري، فالمبادلة هي في واقعها معلقة، أي هي في واقعها متقومة بالطرفين ألا وهما الإيجاب والقبول. فإذا كانت المبادلة متقومة في واقعها وحقيقتها بقرار الطرفين، فلو صدر القبول قبل الإيجاب فإنه ليس معنى القبول إلا أنشأت التملك الذي هو مضمون لهذه المبادلة التي هي في واقعها متقومة بالقبول كما هي متقومة بالإيجاب كما هي متقومة بالقبول. فالقبول السابق ليس إنشاء للتملك مطلقان، وإنما هو إنشاء للتملك المعلق في واقعه على وجود إيجاب، المعلق في ذاته على وجود إيجاب. فما قصده القابل حين إنشاء القبول وإن كان سابقا على الإيجاب هو التوصل لتلك المعاملة التي هي في واقعها وذاتها متقومة بالإيجاب، وهذا ليس من التعليق المبطل في شيئين. فكما أن مفاد الإيجاب التسبب، افترضوا الإيجاب تقدم على القبول، الإيجاب اليوم والقبول غدا، هل يلزم هذا التعليق؟
كذلك لو تقدم القبول على الإيجاب ليس هناك تعليق في البين. فكما أن مفاد الإيجاب التسبب لإيجاد العلقة الوضعية المتقومة بالقبول وإن كان متأخرا، كذلك القبول المتقدم إنما هو تحقيق لتلك العلقة الوضعية، وذلك الارتباط بين القرارين الذي هو معلق على إنشاء الإيجاب وإن كان متأخرا. هذا تمام الكلام في هذا الشرط. الشرط الرابع: الموالاة بين الإيجاب والقبول. وقد تعرض لهذا الشرط المحقق النائيني قدس سره مفصلان في منية الطالب الجزء الأول صفحة 112، وقد استدل على الموالاة بين الإيجاب والقبول بوجوه أكرر. هذه أيضا مسألة محل ابتلاء في زماننا هذا. فعند الدخول الآن إلى منصة الأسهم، إلى بيع الأسهم، المعاملة الجارية في بيع الأسهم هي هكذا: أن بائع الأسهم يبيع الأسهم، بمعنى أن يقول: بعت أسهمي هذه بالثمن الفلاني لمن يشتريها ولو بعد سنتين. ولا تكون وظيفة المشتري بعد سنة أو سنتين إلا قبول تلك المعاملة التي حدثت قبل سنة وليس شيئا آخر. بل إنما يصدر من الموجب أو ما يصدر من البائع أن يجعل المعاملة ضمن شريط، بحيث من يريد أن يقبل المعاملة يدخل على نفس الشريط، شريط البائع، ويضغط الزر ليعرف أنه قبل المعاملة لا أكثر من ذلك. فالمعاملة مبنية على عدم الموالاة بين الإيجاب والقبول. فهل يمكن تصحيح مثل هذه المعاملة وهي معاملة ابتلائية شائعة؟ استدل على اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول بوجوه. الوجه الأول: إن العقد أمر وحداني مركب من الإيجاب والقبول المرتبطين، وإنما قلنا بأنه مركب من الإيجاب والقبول المرتبطين باعتبار أنه بنظر العرف مفهوم وحداني، لأنه مفهوم متعدد. فمقتضى وحدة العقد بحسب المنصرف العرفي أن يكون مركبا من الإيجاب والقبول المرتبطين لا المنفكين. وبالتالي فتخلل الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول مانع من الارتباط بينهما، فلا يكون مصداقا لعنوان العقد. وأجيب عن ذلك كما في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره وغيره، بأن العقد اسم للمبرز لا للإبراز، أي أن العقد اسم للإنشائين والقرارين في عالم الاعتبار بغض النظر عن عالم الإبراز. فإذا كان المعنون بالعقد هو القراران في عالم الاعتبار، فالمفروض أن من يصدر الإيجاب لم يرفع يده عن إيجابه إلى أن حصل الشراء ولو بعد سنة أو سنتين. فإذا حصل الشراء ولو بعد سنة فقد حصل والإيجاب فعلي، لأنه حصل والإيجاب قد انقضى. إذ الذي انقضى هو إبراز الإيجاب لا نفس الإيجاب، وإلا نفس الإيجاب بما هو قرار في وعاء الاعتبار ما زال فعليا مستمرا إلى حين حصول عملية الشراء، وبالتالي متى حصل القبول ببركة الشراء ائتلف العقد المركب من الإيجاب والقبول المرتبطين، ولم يكن الفصل الطويل بين إبراز الإيجاب وإبراز القبول مانعا من صدق عنوان العقد. وعلى فرض، يقول وعلى فرض عدم صدق عنوان العقد، فإنه يكفي صدق عنوان البيع، وإن لم يصدق عنوان العقد عدم ارتباطهما مثلا إبرازا فليصدق عنوان البيع ويشمله مثلا أحل الله البيع، أو عنوان التجارة فيشمله، أو تجارة عن تراض الذي يشمل البيع والإجارة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره كما في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 90، قال إن الإخلال بالموالاة بين الإيجاب والقبول يؤدي حتما إلى عدم التطابق بين الإيجاب والقبول، والسر في ذلك أن القبول إذا صدر من المشتري فهو يقبل أي شيء، هل يقبل الملك من حين الإيجاب أو يقبل الملك من حين القبول، أي أن الملك الذي يقبله القابل ويمضيه هل هو الملكية الحاصلة من حين الإيجاب أو هو الملكية الحاصلة من حين قبوله، فإن كان ما يقبله المشتري الملكية الحاصلة من حين صدور الإيجاب لزم أن يكون العقد مركبا من الإيجاب وحده لا من إيجاب وقبول. لماذا؟ لأن القبول صار إمضاء وتقبلا للملكية التي حصلت من حين صدور الإيجاب، والمفروض أن الملكية التي حصلت من حين صدور الإيجاب حصلت قبل القبول، فلو كان القبول متعلقا بتلك الملكية لكان عقدا بلا قبول، لأن الملكية المقبولة الملكية التي من حين صدور الإيجاب لا الملكية التي حصلت بعد القبول وفي رتبة القبول. وإن كان المنظور لدى القابل أنه يمضي الملكية حين قبوله لا الملكية حين صدور الإيجاب فلم يتطابق الإيجاب والقبول، حيث إن مؤدى الإيجاب اعتبار الملكية من حينه، بينما مؤدى القبول تقبل الملكية من حين حصول القبول منه، ونتيجة لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول لم يتحقق عنوان العقد. ويلاحظ على ذلك كما أفاده جملة من الأعلام وهو الصحيح من أن المنشأ بالإيجاب ليس هو الملكية من حين الإيجاب، بل المنشأ بالإيجاب الملكية التي هي في واقعها معلقة على القبول، إذ الموجب ملتفت كما سبق الكلام أمس، إذ الموجب ملتفت إلى أن الملكية لا تتحقق لا عقلاء ولا شرعا إلا بالقبول، لأنها أمر طرفيني، فمع علم الموجب بذلك لا يمكن أن يصدر منه التمليك من حين الإيجاب سواء حصل القبول أم لم يحصل، بل ما صدر منه إنشاء الملكية المعلقة على القبول في واقعها وذاتها، وبالتالي فمتى حصل القبول ولو بعد سنتين فهو قبول لتلك الملكية التي أنشأها الموجب. والمفروض أن الملكية التي أنشأها الموجب هي الملكية المعلقة على القبول، فتحقق بذلك التطابق بين الإيجاب والقبول ولم يلزم محذور في البين. الوجه الثالث ما أصر عليه المحقق النائني قدس سره من أن لازم عدم الموالاة حصول الخلع بلا لبسين، فهو يرى أن العقد خلع ولبس، فإن البائع يخلع الملكية والمشتري يلبسها، فلو لم يحصل قبول بعد الإيجاب لتحقق خلع الثوب بلا لبس من الطرف الآخر. وإذا وصلت المسألة لهذا فالحمد لله رب العالمين.